إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكنا ونود أن نكمل في ما وقفنا عنده في فتح الباري، لكن بسبب قرب شهر رمضان المبارك فقد رغب بعض الإخوة أن يكون الحديث حول شهر رمضان، لعله لا يتم الكلام في مجلس واحد، فإن تيسر في يوم الثلاثاء نكمل أو يكون البحث في مسائل أخرى في هذا الشهر. وهذه أوراق كتبتها ونريد نشرها إن شاء الله في رمضان، فمن يريد المشاركة في الخير يعطينا خبر قبل ذلك، يعني اليوم أو غدا، عن تسجيلات النور حتى نطلع كمية كبيرة ونحصل سعر جيد. فمن يرغب في المشاركة في الأجر ولطبع المشاركة في طبع كمية فيخبرنا بذلك حتى يعني ننظم الأمر ويكون الطباعة لكمية كبيرة. قسمت الكلام في الصيام إلى أو سميت أحكام صيام رمضان أحكام ومسائل، وقسمت المباحث فيها إلى حوالي 11 مبحثا، وكان الكلام مختصرا تقريبا جدا حتى تعم الفائدة على عامة الناس، ولنا أن نتوسع في بعض المسائل هنا، لكن في الورقة قد لا يتوسع في الكلام بسبب أنها نريد أن تنتشر بين عامة الناس لتصحيح هذه العبادة المباركة، وكذلك التنبيه على بعض الأخطاء المتفرقة في شهر رمضان. أول ما بدأنا به مباحث وهو وجوب صوم رمضان. طبعا وتعمدت أن لا نذكر في هذه الورقات ما يتعلق بالصيام، لأن أحكام الصيام أوسع من أحكام صيام رمضان، فالمتعلق برمضان غير متعلق بالصيام، فرمضان جزء من الصيام. فلو تكلمنا عن الصيام نتكلم عن الصيام التطوع والنافلة والنية فيه وما شابه ذلك، فيأخذ الحجم حجم كبيرا، فالكلام كان عن صوم رمضان فقط، وفي شيء من الصيام لكن له تعلق في رمضان. فأولا وجوب صوم رمضان، وفيه حديث مشهورة معلومة منها عن طلحة بن عبيد الله أن عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر الرأس فقال: يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: الصلاة الخمس إلا أن تتطوع شيئا. قال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام؟ قال: شهر رمضان إلا أن تتطوع شيئا، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: أفلح من صدق، أو دخل الجنة من صدق. والحديث في البخاري ومسلم. وأين الشاهد في الحديث على وجوب وفرضية صيام رمضان؟ محمد. نعم، قال: ما فرض الله علي من الصيام، فرض الله علي من الصيام، والإجابة شهر رمضان. وهو محل اتفاق بين العلماء، لا خلاف بينهم في وجوبه، بل ومنهم من يرى كفر من لم يصمه من غير عذر. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا أفطر في رمضان مستحلا لذلك وهو عالم بتحريمه استحلالا له وجب قتله، وإن كان فاسقا عوقب على فطره في رمضان. المبحث الثاني وهو أركان الصيام، سواء كان صيام النافلة أو صيام الفرض، وله ركنان: الركن الأول النية من الليل، والركن الثاني الإمساك في النهار. أما النية من الليل فدليلها عموم قوله صلى الله عليه وسلم، عموم إنما الأعمال بالنيات، هذا نص عام. وأما النص الثاني فهو خاص، وهو فلا صيام له. أما العام فهو قوله إنما الأعمال بالنيات. وهنا ننبه على فائدة مهمة، أن العبادة إذا تكررت، إذا كانت متشابهة مع غيرها وتكررت مثيلاتها، فتصبح النية متحتمة لازمة، تصبح النية متحتمة لازمة. فخلينا نفرق الآن بين عبادة لا يتسع الوقت إلا لها، وعبادة أخرى متشابهة متماثلة متكررة، فهنا لا بد من تحتم النية. مثال الثاني، المثال الثاني الصيام. قد نجد الآن خمسة أشخاص كل منهم الصام، خمسة صاموا، فلو سألنا الأول ما نوع صيامك لأجاب مثلا قضاء، ما فات علي من رمضان، والثاني ممكن يقول نذر، والثالث كفارة، والرابع تطوع لله، والخامس ايش؟ ستة من شوال مثلا. فإذا هذه أشياء تنوعت، هو عبادة واحدة كلهم نووا وكلهم أمسكوا، ومع ذلك تنوعت نياتهم. فنقول إذا كانت العبادة متنوعة بهذه الطريقة فتصبح النية متحسمة لازمة. قد نجد إلى بعض الناس قد اغتسلوا مثلا خمسة في الحمامات، اغتسلوا كلهم، ولو سألنا الأول ما نيتك في الغسل لقال جمعة، والثاني ما نيتك في الغسل لقال مثلا جنابة، والثالث ما نيتك في الغسل قال تبرد، والرابع قلنا ما نيتك في الغسل قال طهارة من الحيض. ممكن؟ ممكن واحد ما يجب أن يقول طهارة من الحيض. فهذا رابعا ممكن نقول مثلا العيد، وهكذا. فإذا تنوعت العبادات، العبادة واحدة لكن تنوعت النيات، فنقول وجب وتحتم على كل واحد منهم الجزم بالنية. لكن هذا القسم الثاني، لو واحد مثلا يصوم في رمضان، صام رمضان اليوم الأول، اليوم الثاني هل يتسع اليوم الثاني لغير رمضان؟ لا يتسع. ولهذا ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أنه يكفي نية واحدة لكل شهر. لماذا؟ لأنه لا يتسع اليوم الثاني لغير رمضان، ولا اليوم الثالث لغير رمضان، وهكذا. فإذا كانت العبادة قد تتنوع فيها النيات فتتحسن فيها النية. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوجب النية من الليل لكي يصوم الإنسان فيه من النهار. هذا الركن الأول من أركان، الركن الأول أركان الصيام. الركن الثاني الإمساك عن الطعام والشراب والجماع. هذا الإمساك عن الطعام والشراب والجماع الركن الثاني، وهو يكون من النهار. هذا الركن الثاني من النهار. الدليل لما أباح الله تعالى في الليل الطعام والشراب والجماع بقوله وحل لكم ليلة الصيام رفثا لنسائكم، ثم قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط الأبيض من خيط الأسود الفجر، ثم قال لهم ايش؟ ثم أتموا الصيام. الصيام معناه الإمساك عما سبق حله في الليل، واضح؟ ثم أتموا الصيام يعني ثم أتموا الإمساك عما سبق وأحللت لكم في الليل إلى الليل وهو المغرب. ولقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله في الصحيحين. فإذا ترك الطعام، ترك الشراب، ترك الجماع هذه من أركان الصيام التي تكون في النهار. فنؤجل أسئلة على ما بعد المباحث أفضل، لأنه شيء يكتبه حتى ما ينسى. الثالث من فضائل الصوم، من الفضائل الصوم عامة وخاصة في رمضان، قوله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة. الصيام جنة، ما هي جنة؟ وقاية من ايش محمد؟ من المعاصي، ووقاية من النار. المعاصي مؤدية إلى النار، فهو وقاية للإنسان من الآثام، ووقاية للإنسان من الشهوات، ثم وقاية له من النار، وقاية وستر له من هذه الأشياء. الصيام جنة، فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو سكبه فليقل إني صائم إني صائم، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف معناها ناصر تغير رائحة الفم، أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. قال تعالى يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به. ما معنى الصيام لي؟ طيب وكل عبادتنا جزاءها من الله عز وجل. يعني لي معناها يختص بي أنا، أعرف أعلم أحوال الصائمين ما يصومون ولا يصومون. طيب أحمد ما في رياء، يعني لا يقل على الإخلاص فيه إلا رب العالمين. إيه؟ طيب نعم نعم هذا صحيح، وهذا وارد في الحديث، والحسنة بعشر أمثالها. قوله تعالى إن الصوم لي وأنا أجزي به يعني حسابه عندي وجزاؤه عندي كما قال الإخوة. فالمقصود أن كل عمل وكل عبادة جعل الله تعالى فيها الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة أضعاف إلا الصوم. فالصوم ليس له حد معين في الأجر، فقال تعالى لي أنا أجزي به من غير أن أحاسب الناس على أو أصيب الناس على قدر معين من الحسنات، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الحديث أكملته والحسنة بعشر أمثالها. وأيضا حديث عام أيضا قوله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا قال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلن يدخل أحد منه أحد. طبعا من العلماء من نازع في هذا وقال هذا الحديث خاص في صيام النفل، لكن لا مانع من حمل الحديث على العموم أن الحديث في الصيام الفرض والصيام الفرض والصيام النافلة، لأن الأبواب الأخرى باب الصلاة وباب الجهاد وباب الصدقة قد يدخل فيه ذلك العموم الفرائض والنوافل. وقال صلى الله عليه وسلم حديث هذا في الصحيحين، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما معنى إيمانا؟ أرفعوا إليكم ذنب شيء. معنى إيمانا حديث مشهور معروف من صام رمضان إيمانا واحتسابا نعم إيمانا لفرضيته أنه من الله عز وجل، واحتسابا احتساب الأجر من عند الله تبارك وتعالى. طيب المبحث الرابع ما الذي يجوز أن يكون من الصائم، ولا نقول ما الذي يجوز أن يفعله الصائم، ما الذي يجوز أن يكون منه سواء فعله باختياره فأقره عليه الشرع بغير اختياره فأقره عليه الشرع أو سواء فعله باختياره فهو مباح. فلذلك طرحنا على أن تكون التسمية ما يجوز أن يكون من الصائم. أولا الأكل والشرب والجماع ليلا، وقلنا هذه النقطة لماذا؟ لأنه كان في أول أمر الصيام هذه الأشياء محرمة إذا إيه؟ إذا نام الإنسان بعد المغرب. كان أول أمر الصيام إذا صام الإنسان إذا صام الإنسان وجاء المغرب ثم نام ولو بعد المغرب بلحظة، فإذا استيقظ بعد المغرب بلحظة لا يأكل ولا يشرب ولا يجامع إلى ثاني يوم المغرب. فنسخ هذا الأمر وخصص الله المسلمين فقال أحل لكم ليلة الصيام الرفث لنسائكم وأباح لنا الأكل والشرب والجماع حتى لو نام الإنسان أكثر من مرة في الليل، وهذا من رحمة الله بهذه الأمة. فإذا هو في الصيام وهو مباح في الليل. الثاني تأخير السحور إلى أول دخول وقت الفجر، وانتبه لهذه اللحظة اعترض عليها بعض الإخوة ودقق في اللحظة، هل يصح أن أقول تأخير السحور إلى أول دخول وقت الفجر أو نقول كما هو اللفظ الشائع تأخير السحور إلى قبيل وقت الفجر؟ أي هو أصح؟ اللي هو طيب وقبيل إيش؟ أيوة هو اعترض بعض الإخوة على ذلك ولم ينتبه إلى أن اللفظ هذا هو الصحيح، لأن السحور متى ينتهي؟ مع دخول الوقت. هل يدخل الفجر والضوء لم يخرج بعد؟ لا مستحيل. إذا فالسحور ينتهي مع حل الصلاة. ومتى كان يقول الصحابة لعبد الله بن مكتوم لما كان يدخل الفجر ماذا كان يقول له؟ أصبحت أصبحت أو الصبح الصبح، فكان يقول له أصبحت. فإذا خرج الصباح وهو الفجر وهو قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، فإذا لابد أن الفجر ينتهي الليل ينتهي ويدخل الفجر، فلا يؤذن لا يؤذن إلا مع دخول الفجر الوقت، والصحوبة ينتهي مع هذا. ولهذا أباح لنا الله تعالى أن نأكل وأن نشرب وأن نجامع إلى أن يدخل الوقت حتى يتبين. فقولنا قبيل خطأ، فإن قولنا قبيل معناه أننا نمسك في الليل، وهذه بدعة جديدة الآن خرجوها وهو يسمونه أذان الإمساك وسيأتي تنبيه له. فالمهم أن الأكل والشرب والجماع ينتهي مع أول الفجر وهو الذي يبدأ فيه أول إباحة أو وجوب إباحة الصلاة. ثالثا مما يجوز أن يكون الأكل والشرب نافيا لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. والصحيح أنه لا فرق بين صيام الفرض وصيام النفل في هذه المسألة بخلاف ما يظنه كثير من العامة. فالصحيح أن النسيان والعذر هو من الله تبارك وتعالى، ولا فرق بين أن يكون هذا الصائم صيام نفل أو صيام فريضة. وهنا مسألة، إذا رأيت إنسانا يأكل أو يشرب في ظنك أنه نافل، أو خليها مطلقة يأكل ويشرب، هل تنبهه على هذا أو لا تنبهه؟ تنبه. نعم، لأن بعض الناس يقول لا تنبهه. لماذا؟ يقول أن الله أطعمه وسقاه، فأنت كيف تقف بينه وبين الله؟ فدعه يأكل ويشرب، وهذا خطأ، لأن هذا بالنسبة له عذر إذا كان نافيا، بالنسبة لك منكر، بالنسبة لك هذا فعل منكر. ولو كان الله سبحانه وتعالى أراد الله له العذر التام ما سخرك له لكي تنظر إليه وتراه وهو يأكل ويشرب، فهو من باب إنكار المنكر. وقد يكون لا ناسيا، قد يكون متعمدا، فهو باب من أبواب إنكار المنكر والأمر بالمعروف. وأما قولهم إنه لا تنكر على هذا الإنسان فهذا قول خطأ. وعجبت من بعض الشباب، بعض الناس في نقاش في مسألة أردت أن ألزمه بإلزام ظننت أنه ملزم له، فتنفر منه ولم يلتزمه. فقلت له لو رأيت إنسانا نائما مكلف المكلفين نائم ودخل وقت صلاة الجماعة أو وقت هذا وضاق الوقت حتى كاد أن يخرج، هل توقظهم؟ قال لا ما أوقظهم، رب العالمين رفع القلم عن الناس أو عن النائم، فهذا نائم فإذا رب العالمين هو معذور وأنت غير معذور، هذا منكر يجب أن تنكره. فما توقعت أن يوجد عقلية بهذه الكيفية التي تفكر هذا التفكير الصحيح. ومما يجوز كذلك أن ينوي الصوم من النهار جاهلا بطول الشهر، أن ينوي الصوم من النهار جاهلا دخول الشهر. كثير من البلدان لا يتبين للناس أنه دخل الصيام، وبعض الناس قد يكون نائما في الليل ولا يستيقظ إلا في النهار، فلا يدري هل دخل الفجر رمضان أو ما دخل. فهذا لو علم في أثناء النهار استيقظ مثلا الساعة 9 سواء أفطر أو ما أفطر، ماذا يلزمه إذا علم أنه هذا صوم محمد؟ يلزمه، وهل عليه قضاء؟ ليس عليه قضاء لأنه مكلف. والدليل حديث عاشوراء، حديث عاشوراء قال سلم بن الأخوة بعث رجلا النبي صلى الله عليه وسلم ينادي في الناس يوم عاشوراء إن من أكل فليتم أو فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل. والحديث الصحيحين، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب بالقضاء، لأنه جاء ليس الآن فأصبح من المكلفين الآن، فوجب عليه أن يتم صومه وليس عليه أن يقضي ذلك اليوم. ومما يجوز كذلك أن يكون من الصائم أن يدركه الفجر وهو جنب. والدليل نعم حديث عائشة وأم سلمة أن رسول الله كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وفي القرآن، في دليل القرآن خارج، نعم إباحة الجماع. أحد لكم ليس الصيام رفضا لنسائكم، وقلنا الآن قبل قليل أنه يأكل ويشرب ويجامع إلى الفجر، إذا دخل الفجر ينتهي يقف عن جماعه، وإذا وقف عن جماعه عند الفجر ماذا يكون؟ يصوم جنوبا. فإباحة الجماع إلى دخول الفجر يلزم منها أنه يكون جنوبا، وبالتالي دخول الفجر عليه وهو جنوب لا يؤثر في صحة صلاته صيامه. وأيضا مما يجوز التقبيل والمباشرة لمن يملك نفسه، في قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. ما معنى أملككم لإربه؟ أرفع إذا تفضل. إنه إيش تحكم في نفسه إنه واحد يا أخوان سألنا إنه إيش هو يباشر جائز، التحكم في ماذا؟ إنه أبراهيم في الجماع ولا في الإنزال؟ في الجماع. أملككم لإربه يعني أملككم لنفسه ألا يقع منه جماع. فهذا الحديث معناه أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يملك نفسه، فبالتالي لا نقول لإنسان لا يملك نفسه لا يحلك أن تباشر أو أن تقبل لا لذات الأمر إنما لكي لا يؤدي به التقليل أو المباشرة إلى أن يقع في المحرم والذي يجب عليه الكفارة العظمى المغلظة كما سيأتينا. فهذا إذن جواز التقليل وجواز المباشرة لمن يملك نفسه, وأنه من لم يملك نفسه فلا يجوز, لأن يعني عائشة أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يملك نفسه. ومما يجوز أن يكون كذلك الاغتسال, وبعض الناس يمنع الصائم من التبرج والاغتسال وهذا لا يجوز, والدليل حديث عائشة السابق أنه كان يغتسل صلى الله عليه وسلم ويصوم سواء كان غسل جنابة أو غسل تبرج لا بأس ولا فرق بينهما. ومما يجوز أن يكون كذلك من الصائم استعمال السواك, ولقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة في الصحيحين. وقال البخاري ولم يخص الصائم من غيره. طيب هل هناك وقت معين, هل هناك وقت معين ينتهي فيه السواك؟ ليس هناك وقت معين, لأن الوضوء والصلاة هناك حديث آخر مع كل وضوء الوضوء والصلاة يستمر إلى غروب الشمس, وليس هناك وقت معين ينتهي فيه التسوك, ومن حدده بالزوال فما أصاب, فإما أنه جائز أو غير جائز. إذا كان جائزا فيجوز إلى غروب الشمس, وإذا كان ممنوعا فنمنعه ليش نسمح به إلى الزوال, فإما جائز وإما غير جائز. فأما أن نقول جائز إلى الزوال فهذا لا يعرف, كأنك تقول كل وشر إلى الزوال, هذا كلام ليس بصحيح. فالصحيح أنه جائز إلى غروب الشمس. ومما يجوز كذلك استعمال الكحل والقطرة للعين, والقطرة والدواء للأذن والتحاميل وخلع الضرس وبلع الريق والنخامة, هذه أشياء يكثر السؤال عنها وكلها جائزة ولا في حرج من فعلها وأن تكون الصائم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداوات المأمومة والجائفة فهذا مما تنازع فيه أهل العلم. ما هي المأمومة والجائفة خالد؟ وين برضه المأمومة وين؟ طب وين شيخ؟ وين أين في الرأس؟ والجائفة هي يعني هي في الأشد ولا في الموضع في الجسد؟ لا ضمك في غير محله. المأمومة في الرأس في غطر اليوم الدماغ, والجائفة الجائفة من الجوف التي تكون في الجوف تنفذ إلى الجوف, فالطعنة تبلغ الجوف تسمى جائفة, والطعنة تبلغ أم الدماغ هذه تسمى المأمومة. قال الشيخ الإسلام والأظهر أنه لا يخطر بشيء من ذلك, فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج لمعرفته الخاص والعام, فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه, ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه. فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مفسدا ولا مرسلا علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك, فالصحيح أن ذلك جائز. وقال عطاء وقتادة يبلع ريقه يبتلع ريقه كما في صحيح البخاري. ومما يجوز كذلك الحجامة على القول الصحيح, وهو حديث عباس البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. وأما حديث وأيضا روى ثابت بناني قال سئل أنس, وانتبهوا لهذا الدليل, سئل أنس رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم, رواه البخاري. وأما حديث أفطر الحاجم المحجوم فهو إن صح, والكلام فيه كثير من حيث الإسناد, إن صح فهو منسوخ, والذي نسخه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم. وكلمة أرخص دليل على أنه كانت قبل ذلك ليست في رخصة, هذا شيء. شيء آخر أنه لو قلنا إن المحجوم يفطر, طيب الحاجم, الحاجم ايش نقص مثلا؟ فعلم أن الكلام عن الحاجم المحجوم هو باعتبار ما سيكون منهم, ولهذا يقال أفطر يعني ممكن أن يقع منهم الإفطار, وليس أفطر معناها أنه وقع منهم الإفطار. لماذا؟ لأن المحجوم قد يسحب منه الدم، ماذا يصيبه؟ ضعف. والحاجم قد يسحب الدم، ماذا فيبلع الدم. فهذا ما تأثر حاجة المحجوم، يعني أن هذا يؤدي إلى أن يكثر كل منهما. وإلا واضح أنه لو جعلنا المحجوم هو الذي يكثر، طب الحاجم ما علاقته؟ ولهذا بعض من قال بأنه يفطر قال لو الآن سحب بآلة لا يفطر الحاجم، وهذا خلاف الحديث إذا كان الحديث عندهم صحيحا وحجة. فالصحيح أنه معنى أفطر أنه قد يؤدي به إلى الإفطار، ويفطر المحجوم بالضعف فيحتاج إلى تناول الطعام والشراب، ويفطر الحاجم بأنه يسحب الدم هذا وقد يبلع شيئا منه فيقع فيه الإفطار. فكأنه تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم على أنه قد يقع منهما الإفطار بهذه الفعلة. ومما يجوز كذلك من الصائم السفر، سواء عزم عليه من الليل أو أنشأه من النهار، لا فرق، ومن فرق فليس معه دليل. من العلماء من يمنع الصائم أن يسافر من النهار ويفطر، قال لا بد أن يكون نبغ ذلك في الليل. والدليل عن عائشة البخاري ومسلم رضي الله عنها أن حمزة ابن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم سفر وكان كثير الصيام، فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وعموم قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر، وليس هناك حد يحب السفر يعني في الليل لأنه يعزم عليه أو أنه ينشئ في النهار، فلا فرق بينهما في جواز الإفطار. ومما يجوز كذلك إسباغ الوضوء، ومنه المضمضة والاستنشاق من غير مبالغة، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والحديث في السنن وصححه الترمذي والبغوي وابن قطان. ومما يجوز كذلك تذوق الطعام للحاجة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا بأس أن يذوق الخل والشيء ما لم يدخل حلقه. يحتاج بعض النساء إلى يعني تأكل من طعام هل هو صالح أو غير صالح، لأنه إن كان غير صالحا فقد تطلق المرأة إذا جاء الزوج وهو جائع، فكأنه يمون على الله بصيامه. وكذلك من الناس من يامس المطاعم فيحتاج تذوق الطعام هل هو حامض أو مالح أو غير ذلك، فيحتاج الإنسان يتذوق، فالتذوق جائز بشرط أن لا يدخل في حلقه. هذا بالنسبة للمبحث الرابع، وهو مما ما يجوز أن يكون من الصائم. الخامس مبطلات الصوم، وأولها الأكل والشرب. والدليل حديث الذي سبق من نسي فأكل أو شرب وهو صائم، ماذا يفهم منه؟ العكس، أنه إذا كان متعمدا يفطر. وكذلك قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، وقلنا أنها الصيام هنا الإمساك عما أبيح قبله وهو الطعام والشراب والجماع. والثاني مما يبطل الصوم الجماع، والدليل حديث المشهور الأعرابي الذي أو الرجل الذي جاء قال رسول الله لك، قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرا في تابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، يعني إناء أو مثل، فقال أين السائل؟ فقال أنا. قال خذها فتصدق به. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله، على أفقر مني، فوالله ما بين لابتيها يعني حرتين الشرقية والغربية أهل بيت أفقر من أهل بيت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى وجدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. ويترتب على جماع الرجل والمرأة غير المكرهة، الرجل والمرأة غير المكرهة يترتب عليهم أمور. أولها قبل التوبة، قبلها لا، أول إشي يترتب عليهم إيش؟ إيه؟ كفارة محمد الإثم، أول شيء يترتب الإثم لأن هذا محرم، فأول شيء يترتب عليهم الإثم. والشيء الثاني هو راح الرجل قال إيش؟ هلك واحترق، إذن هو هذا الشيء يعني يوبقه ويؤثمه. الثاني الكفارة اللي ترفع الإثم، وهي المصلحة للسابق، وهي على الترتيب وليس على التخير. أولها عتق رقبة، وثانيها صيام، وثالثها إطعام 60 مسكين، ولا يحل له الانتقال إلى الثالث إلا بعد الانتهاء أو تعذر الأول. ثالثا ماذا يجب عليه يترتب عليه؟ ذكرنا إطعام 60، قلنا الإثم والكفارة وإيش كمان؟ لا هي توبة كفارة وصيف وصيف صلاة. لا حكينا يا أخوان حكينا الكفارة قلنا الإثم والكفارة وبعدين ماذا ترتب عليه الآن؟ ترتب عليه إثم وترتب عليه كفارة وترتب عليه كذلك محمد الإمساك إمساك بقية اليوم. لماذا؟ لأنه تعدى بجماعه. فهل نبيح له نصف بقية اليوم وهو يأكل ويشرب؟ لا، لأن الشرع ما قال له كل ويشرب، الشرع هذا تعدى على الشرع بالجماع، فلا يبيح له جماعه أكله وشربه. فنقول له أتم الصيام، لأن هذا الذي وقع منك ليس بأمر الله، فلا نبيح لك أن تتعدى شرع الله ثم تتعدى مرة أخرى، فالتعدي لا يؤدي لتعدي آخر. الرابع مما يترتب عليه شيخ نعم لقوله صلى الله عليه وسلم اقضي يوما مكانه كما جاء في حديث صحيح. طيب ومما يبطل الصوم كذلك الأكل والشرب والجماع والقيء عمدا في قوله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي، والحديث في السنن وهو حديث صحيح. ومما أيضا يفطر الصائم ويبطل الصوم الحقن الغذائية ووضع الدم في الجسم. إذا تناول الإنسان حقنة غذائية يعني مغذية أو وضع له دم في جسمه فهذا يبطل عليه صومه. لماذا؟ لأنهما في معنى الطعام والشراب. المغذي هذا طعام وشراب لكنه مركز يتناسب مع الجسم، والدم هو غاية الغذاء والشراب. الغذاء والشراب إيش يجعل في الجسم؟ هو الذي يولد الدم. وضعنا له الدم وضعنا له غاية الطعام والشراب فهذا يبطل الصيام وهو واضح جدا ولا أظن أنه في خلاف. أيضا مما يفطر أو يبطل الصوم خروج دم الحيض والنفاس. خروج دم الحيض والنفاس، ولا فرق أن يكون خروج الدم في أول النهار بعد الفجر أو أن يكون في آخره ولو قبيل المغرب بلحظة. من يفسر هذه الكلمة؟ خارج نعم أيوة. عليها عليها قضاء. لا فرق أن يكون أول الفجر خرج الدم أو قبيل المغرب لحظة خرج الدم. المهم أنه لا ينبغي أن يكون النهار كله وهي طاهر، فإذا طار الحيض في أوله أو في آخره فلا فرق، فعليها أن تصوم يوما آخر. لحديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أنه قال أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك لنقصان دينها. هناك مستحبات مرحلة ثالث الصيام، منه تعديل الإفطار. قال صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيحين لا يزال الناس بخير ما عدلوا الفطر. وهنا أنبه إلى مسألة، ليس مراد بتعديل الفطر بعض الأخوة بعض الشباب يفهم منها أنه وضع التمرة بيده بس يقول الله أكبر حطها في جنة، أو الشمس نزلت يقول سنة سنة ويهجم على الطعام والشراب. ليس مراد بهذا، المراد بهذا أن الإنسان لا يعوق نفسه عن الطعام والشراب والإفطار إلى تشابك النجوم كما يفعل اليهود وكما نبه النبي أن لا يقع من الإنسان ذلك. ليس المراد هو الفجع أو المراد بها المشارعة الخاصة بعض الإخوة الذين يحبون الفتن يفطرون أمام الناس في المساجد قبل الأذان. هذه حقيقة من نقص العقل وقلة الدين وقلة الفقه في الدين، فإنه لو كان جائزا في الشرع لا يحل الإنسان أن يسبب طعنا في دينه ولا في منهجه ولا في أئمته وعلمائه. فلا ينبغي الإنسان أن ينزل مستواه إلى هذا أنه يتحدى العالم ويفطر أمام الناس في المساجد وفي الشوارع أو يتسحر أمام الناس بعد أذان الفجر. هذا غباء، لو كان بينه وبين الله معذور، لكنه غير معذور في تصرفه هذا أمام العامة. وتعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحيانا بكتم العلم عن العامة، والصحابة رضي الله عنهم أيضا أوصوا بذلك، لكن ابن مسعود رضي الله عنه بأنه خاطب الناس ما يعقلون. هل هذا الشيء يعقله الناس؟ ما يعقلونه الناس، فكيف تخاطبونهم بهذا وكيف تفعلون معهم هذا الشيء؟ فهذا لا يفعله إلا غبي أو إنسان يعني متجاهل أو جاهل. هذه المسألة أن معاملة الناس وإظهار الأشياء هذه ما هي سنة، تطبيق الأشياء ما هو سنة، تفهيمهم في الأمور التي هي أحسن صحيح، لكن أن تخاطب عامة الناس بهذه الطريقة خطأ. لو كان مجموعة شباب يفهمون على منهج واحد دراسة واحدة لا بأس، لكن عامة الناس لا تحتمل عقولهم أن يروا إنسانا يفطر قبل الأذان أو يتسحر بعد أذان الفجر، هذا لا يتحمل عقولهم، حتى بعض العقول المنتجين تتحمل ذلك، فكيف عامة الناس تتحمل عقولهم مثل هذه التصرفات؟ فالشيء يكتمه الإنسان في نفسه ويفعلون هذا الشيء. شيء آخر نرى الآن بعض الشباب يتحمسون للإفطار متعجلين فيه لكن يقعون فيما يقع فيه عامة الناس فيفطرون على الساعة، مثلا الأذان يؤذن الساعة 4:30 تطلع الساعة 4:30 إلى 5 لازم يخالف التقويم فيفطر 4:30 إلى 5. هل رقبت الشمس؟ لا ما رقبت الشمس. إذا كيف أفطرت؟ كيف أفطرت وأنت على الساعة 3:30؟ طيب الفجر يأكل ويشرب بعد الأذان، هل رقبت الفجر ورأيته أنه خرج وما خرج؟ لا خلاص حاطر مساء يأكل ويشرب فيها المزاج، هذا كلام غير صحيح. فإما أن تراقب وتأكل وتشرب أو تلتزم بما يعرفه الناس. احتاط نفسك في الصلاة، أخر الصلاة كما تشاء حتى تحتاط، لكن في الأكل والشرب احتاط في الرؤية، انظر في الرؤية بالعينين، أو احتاط في نفسك أنك تتوقف عن طعام والشراب في الفجر عند الأذان، وتحتاط ألا تأكل وتشرب في المغرب إلا عند الأذان. فتعجيل الإفطار ليس مراد منه أنه يضع اللقمة في فمه ثم يأكلها مع الأذان، هذا ليس بصلاة، إنما لا يعوق نفسه كما قلنا في تأخير الإفطار. وعن أبي عطية قال دخلت أنا ومشروق على عائشة فقلنا يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، قالت أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا من هو هذا؟ ها؟ عبد الله بن مسعود. قالت كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. والثاني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. فهذه موافقة السنة أن الإنسان لا يؤخر صلاة المغرب ولا يؤخر الإفطار، وبالأخص النهي يعني يقوى عند تشابك النجوم كما هو فعل اليهود وفعل الشيعة الرافضة الآن. ومن السنة مستحبات الصيام البداءة بالرطب، فإن ما تيسر الرطب فتمر، فلم يكن تمر فيكون على ماء، لقول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حشوات من ماء. ومن المستحبات كذلك الدعاء بعد الإفطار، قال ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وسلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، رواه أبو داود وحسنه الحافظ بن حجر رحمه الله في الترخيص الحديث. هذا الحديث هو الثابت، وأما اللهم لك صمت وعلى فيها أفطرت هذا الحديث هذه زيادة ضعيفة. تأخير السحور أيضا هذا من السنة كما ذكرنا في أول المباحات، وقال سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السحور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش يعني هذا؟ أنهم يؤخرون السحور ويقدمون، لا، ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود معصر. إيش يؤخرون؟ يؤخرون السحور ويقدمون إيش؟ صلاة الفجر يا إخوان، انتبهوا الكلام عن السحور الآن، هم يؤخرون السحور تقول ثم يقول ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر الصحابة سحورهم إلى آخر الليل ويعجلون صلاة الفجر. فما أن ينتهي الإنسان من سحوره ويتوضأ ويجهز نفسه إلا ويكون الصلاة قد أقيمت، وهذا يعني أن الصحابة كانوا يعجلون الصلاة الفجر ويؤخرون صلاة أو يؤخرون السحور. على من يجب في رمضان؟ هذا في حديث رمضان. على من يجب صيام رمضان؟ يجب الصيام على المسلم العاقل البالغ المقيم القادر الخالي من الموانع. المسلم العاقل البالغ المقيم وكذلك الخالي من الموانع والقادر، هذه ستة ممن يجب عليهم الصيام. من هم الذين الآن يأتي؟ من هم أهل الأعذار في الصيام؟ هؤلاء أهل الوجوب. أهل الأعذار أولهم المجنون لقوله صلى الله عليه وسلم رفع قلمه عن ثلاث وذكر منهم المجنون حتى يفيق. الثاني البالغ، هذا من أهل الأعذار أو الخطأ البالغ، الصبي لقوله صلى الله عليه وسلم وعن الصبي حتى يحترم. فإذا المجنون من أهل الأعذار والصبي من أهل الأعذار. طيب وكيف يعرف القلوب؟ بعلامات ثلاثة. العلامة الأولى إنزال المني لقوله قصر في الحديث نفسه وعن الصبي حتى إيش يحترم في رواية أخرى. والعلامة الثانية للقلوب وسامي إنزال شعر العانة كما قال عطية رضي الله عنه عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة فكان من أنبت قتل. من أنبت حول العانة شعرا قتل ومن لم ينبت خلي سبيله. فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي. هذا في السنن وصححه الترمذي بن حبان الحاكم وابن حجر. اي نعم هذا حكم فيه سعد بن معاذ أن يقتل رجالهم. فكيف ميز بين الرجال وبين الأطفال البالغ وغير البالغ؟ ميزوا بالإنبات. ميزوا بالإنبات.
إذا ما صامون
لا هذا علامة بلوغ. علامة بلوغ. كيف يعرف أنه هذا بالغ؟ يعرف أنه بالغ بالإنبات. إذا نبت شعر العانة عرف أنه بالغ فقتلوه لأن هذا حق سعد بن معاذ في يهود بن قريظة. والعلامة الثالثة للنساء الحيض وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. فإذا حاضت قبيل الفجر بلحظة حاضت قبيل الفجر بلحظة واحدة إيش؟ وجب عليها إيش؟ الإفطار. حرم عليها الصيام ووجب عليها الإفطار ووجب عليها القضاء. إذا حاضت قبيل الفجر بلحظة حاضت قبيل الفجر بلحظة تفطر وحرم عليها الصيام ووجب عليها الإفطار والقضاء. وإذا حاضت قبيل المغرب بلحظة كذا عرف نفس الشيء. طيب إذا طهرت قبيل الفجر بلحظة طهرت قبيل الفجر بلحظة واحدة هابو سن تصوم حتى لو ما في غسل. والدليل حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدركه الفجر وهو جنوب. طيب والسفر المسافر كذلك من أهل الأعذار. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا حد للسفر من حيث المسافة وأنه يظل مسافر متمتعا بالرخص إلى أن يقيم في بلد هذا إقامة مطلقة أو يرجع إلى بلده. ها ثاني حالتان يرتفع فيها حكم السفر عنه الإقامة المطلقة والرجوع إلى بلده. قال ابن القيم ولم يكن من هذه صلى الله عليه وسلم خلص يعني يقيم ما فيش حد معين للإقامة يعني نوى أن يستوطن إلى أن ييسر الله إلى أن يرزقه الله إلى أن يطلب العلم يعني بدون تحديد مدة معينة. هذه إقامة السنة المطلقة
العدل بالجوهر
لا من تزوج كذلك إقامة
المنطقة يعني خلص
نعم مقيم
لبسون
قال تبارك وتعالى قال ابن القيم رحمه الله ولم يكن الهدي صلى الله عليه وسلم تقدير المسافة التي يقصر فيها الصائم بحج ولا علمنا عنه في ذلك شيء. والله تعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر ما قال حج معين شرعي. وأيضا من الأعذار المرض والدليل فمن كان منكم مريضا أو على سفر. ما المراد بالمرض في هذه الآية؟ المراد في المرض في هذه الآية هو المرض الذي يشق على الإنسان الصوم معه ويضره فيه يشق عليه ويضره. أما إذا كان مرضا لا يشق عليه الصوم فيه ولا يضره فهذا يصبح إيش؟ هذا واجب عليه الصيام. وما من إنسان إلا ويصاب أحيانا مثلا برشحة هل الرشح يصبح عذر للصيام؟ واحد يقطع ظهره مثلا وزاد شوية يقصر وجع أصبعه يقول له اقصر إن جرح جرح خفيف بموت يقول له اقصر لا هذا بعض الصائم يقول له اقصر يقصر هذا لفظ مطلق هذا خطأ. لاحظ أن الله سبحانه وتعالى عذر المجاهدة عذر المريض في الجهاد وعذر المريض عن الجماعة وعذر المريض عن الصيام. ليس المرض هذا كالثاني كالثالث لاحظوا ليس المرض الذي يعيق الجهاد هو نفس المرض الذي يعيق عن صلاة الجماعة وليس هو الذي يعيق عن صيام رمضان. إنما كل مرض بحسبه. فأحيانا تجد مرضا معينا يعيق الإنسان عن الجهاد معذور غير معذور معذور. نفس هذا المعذور عن الجهاد غير معذور عن صلاة الجماعة صح ولا لا؟ تجده معذورا عن الجهاد لأنه مريض لكنه نفسه هذا لا يشق عليه الذهاب إلى المسجد فهذا هل يكون معذورا في صلاة الجماعة؟ لا. إذا نعلم بهذا أن المرض في كل الآيات ليس سواء ليس مطلقا. وقد تجد إنسانا معذورا عن الصلاة في الجماعة ومعذورا عن الجهاد لكن ما غير معذور عن الصيام. مثلا إنسان ليس له أرجل مقطوع أرجل أو فيه مثلا عرج أو فيه ألم لا يستطيع معه القيام مثلا في الجهاد ولا يستطيع أن ينزل إلى صلاة الجماعة لكن الصيام لا يشق عليه صحته جيدة يستطيع أن يصوم هذا غير معذور. أنتبه هذا نقطة مهمة جدا أن المرض في هذه الآية الثلاثة ليس سواء وأن المرض الذي يعيق عن الجهاد ليس هو الذي يعيق عن الصوم ليس هو الذي يعيق عن الصلاة إنما كل مرض يعيق عن العبادة نفسها هو الذي يكون صاحبه معذورا فيها. فإذا إذا كان المرض لا يشق عليه ولا يضره ما حكم الصيام في حقه؟ واجب. إذا كان المرض يشق عليه ويضره وجوبا يفطر وحرام عليه أن يصوم. إذا كان المرض يشق عليه ويضره إيش أن يضره؟ يعني يؤخر ضره ويزيد في مرضه ما حكم الصيام في حقه الآن؟ حكم الصيام حرام وحكم الإفطار في حقه واجب. طيب رجل مريض الصوم لا يضره لكن يشق عليه يشق عليه بمرضه طيب يفرح الكراهة فقط. فإذا عندنا الآن وجوب الصوم على المريض حرمة الصوم على المريض كراهة الصوم على المريض وجوب الصوم على المريض أي حالة محمد الله يهديك أي عندما وجوب الصوم على المريض وجوب الصوم على المريض لا يشق عليه طبعا احنا نايمين ما راح نقول نصحوا كيف نخليكم نايمين بدنا الصاحي بس يتابعوا معنا نايمين خليهم نايمين حرام عليكم النوم اذا بده هناك ادفع شمال في الزاوية الذي يضره الصوم ويشق عليه الذي لا يضره الصوم ولا يشق عليه هذا واجب الصوم عليه يحرم الذي يشق عليه ويضره يحرم عليه الصوم. من الذي يكره في حقه الصوم؟ الذي يشق عليه ولا يضره. طيب الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة هؤلاء من أهل الأعذار لأنهم لا يشق عليهم الصيام وقد قال ابن عباس رضي الله عنه إنهما يطعمان ما كان كل يوم مسكينا ولا أظن مثلا هذه فيها خلاف. الحامل والمرضع أيضا من أهل الأعذار. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه الكعبي ليس أنس بن مالك الأنصاري قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى وضع على المسافر الصوم وشطر الصلاة وضع على المسافر الصوم وشطر الصلاة وعلى الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام. هذا الحديث نص في مسألة الحامل والمرضع. لكن ماذا يفتح الحامل والمرضع؟ خلاف كبير بين أهل العلم. الأرجح والله تعالى أعلم أنهما عليهما القضاء وأنهما لا يهديان إلا من باب طيب نفس منهما. أما الوجوب يلزمهما فهو القضاء فقط. مسألة فيها خلاف مشهور بين أهل العلم لكن الصحيح والله أعلم أنهما أشبه حالا بالمريض فإذا انتهى عذرهما فعليهما القضاء فقط. الحاضر نفسه من أهل الأعذار كذلك لأن عائشة سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ماذا قالت حرضية أنت يعني أنتم الخوارج الخوارج ماذا قالت لها عائشة حرضية أنت عائشة لما قالت هذه المرأة حرضية أنت هم يقضون ولا يأمرون بقضائها هم الذين يقضون ولا يأمرون النساء بقضائها أيوة نساءهم هم يأمرون بقضاء الصوم والصلاة لنساء الخارجيات. فإذا عندهم نساء خارجيات يأمرونهم والعجيب أنهم في طائفة من الخوارج الآن موجودة هنا في البلد يأمرون نساءهم إذا كانت حائض يأمرونها بقضاء الصلاة والصوم يعني سبحان الله حظ القدر بالقدر. فقالت لها حرية أنت نهاية من الخوارج تسأل لماذا نقضي إحنا الحيض يقضون تقضي الحيض الصوم وتقضي الصلاة. فهي كانها تسأل عن الخوارج فقالت حرية أنت قالت لا أنا أسأل قالت كان يصيبنا ذلك عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة هذا هو أمر الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا في ذلك يد ولا حيلة. طيب إذا المسافر والمريض والحائض والنفساء والحامل والمرضع ماذا يجب عليهم؟ مسافر، مريض، حائض، نفساء، حامل، مرضع، القضاء، الرجل الكبير والمرأة الكبيرة، والمريض مرضا مزمنا، الإطعام، الفدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم. قضاء رمضان وجبة واحدة. قضاء رمضان في مسائل تكثر الحاجة إليها في قضاء رمضان. أولها وقت القضاء، يستمر قضاء الفائت من رمضان إلى رمضان الذي بعده، ومن دخل عليه رمضان الذي بعده ولم يكمل صيام الذي فات يأثم ما يأثم يأثم، لأن رمضان ينتهي برمضان الذي بعده، ويجب عليك الصيام إلى مجيء الذي بعده، هذا وقت الليش الصلاة. لكن هل يدخل رمضان الآخر وعليك سابق تعفى عنه وتبرى ذمتك؟ لا، عليك قضاء آخر. ومن الأهل العلم من الصحابة من يجب مع قضاء كفارة فدية،
يعني
أكثر؟ نعم. وعائشة تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، يعني آخر ما يستطيع أن أقضي في شعبان، هذا دليل على أن آخر ما ينتهي الإنسان في قضائه في شعبان. ومما يحصل السؤال عنه في قضاء رمضان، من مات وعليه الصوم قضاء أو أي صوم واجب، أولا لوليه أن يبرئ ذمة الميت بأداء الصوم عنه برا به لا إلزاما له. أي واحد عنده ولي أو واحد ميت أخر ذلك، أب أو أخ أو أم أو ما شابه ذلك، من شابه ذلك من هؤلاء ومات عليه الصوم، فلوليه أن يصوم عنه إلزاما ولا برا؟ برا. ما الشريعة ما تبذل الإنسان أن يبرئ ذمة الآخرين، ما هو ذلك؟ لأن الصوم مكلف فيه ذمة واحدة مشغولة، بس تكون ذمتين في صيام واحد. طيب وإذا كانت ذمة الميت مشغولة بالصيام مطعم عنه؟ مصوم عنه. إذا مات الميت وذمته مشغولة بالإطعام مطعم عنه. فممكن يكون ميت مشغولة ذمته في إطعام، ممكن يكون في ذلك السن مريض مرض مزمنا قلنا عليه إطعام، هذا لو ما ففي ذمته إطعام، من أهل العلم رخص بالصيام عنه، لكن الأصل أنه تكون ذمته مشغولة بالإطعام يطعم عنه، وإذا كان ذمته مشغولة بالصيام يصام عنه. هل يصوم عنه غير الولي؟ هل يجوز الإنسان يتبرع ويصوم عن هذا الميت من غير أوليائه؟ خلافا أهل العلم، والصواب الزواج. الصواب الزواج، أن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بإيش؟ بقضاء الدين. قضاء الدين ما يشترط فيه أن يقضي دينك واحد من أقربائك، ممكن واحد أيضا يقضي عنك الدين. فتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الدين دل على الجواز، وذكر الولي في الحديث للغالب، أن الغالب من يسعى لإبراء ذمة الناس أهله أولياؤه. وعن عائشة من مات وعليه صوم صام عنه وليه، هذا الجواز ليس الوجوب. من المسائل في القضاء، لا يشترط التتابع في صيام رمضان، في صيام القضاء لا يشترط التتابع في قضاء رمضان، إن الله تعالى قال فعدة من أيام أخرى. وابن عباس يقول لا بأس أن يفرق، في صحيح البخاري معلقا وإسناد صحيح، وصله الدار قطني. أحاديث ضعيفة مشتهرة وموضوعة في رمضان، منها لا تقول رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله، وضحك الحديث، ولكن قولوا شهر رمضان. حديث ثاني شهر رمضان معلق بين السماء والأرض ولا يرفع إلى الله إلا بزكاة الفطر، مشهور صح. ومن صلى في آخر شهر رمضان الخمس صلوات المفروضة في اليوم والليلة قضت عنه ما أخل به من صلاة سنته، مشهور مشهور عجيب مشهور. ومن أفطر يوما في رمضان من غير رخصة ولا عذر كان عليه أن يصوم 30 يوما، من أفطر في يومين 60 3 90 وضرب الثلاث، حديث الرابع أو الخامس صوموا تصح، حديث لا يصح فحديث ضعيف. حديث مشهور امرأتين، أن امرأتين صامتا ورسول وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنها هنا امرأتين قد صامتا وإنهما قد كتتا أن تموتا من العطش، فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم أو سكت ثم عاد، وهكذا حتى قال صلى الله عليه وسلم أجرهما، الرجل يشتكي من يموت من العطش فقال أجرهما، فجاءتا قال فجيء بقدح أو إناء فقال لإحداهما قيئي، فقاءت قيحا أو دما وخضيبا ولحما حتى قاءت نصف القدح، ثم قال لأخرى قيئي فقاءت من قيح دم صليب ولحم عبيط وغيره حتى ملأت قدح، فقال إن هاتين صامتا عما أحل الله وأفطرتا عما حرم الله عز وجل، جلست إحداهما إلى الأخرى فجاءت تأكل يأكل لحوم الناس مشهور مشهور لكنه ضعيف ضعيف وحتى معناه ساقط. الرسول عمر الصحابة يقول لمرأة في ساقط هذه ساقط. عن سلمان خطب من وخطبنا فقال في آخر يوم شعبان يا أيها الناس قد أظل لكم شهر عظيم فيه ليلة خير من ألف شهر. هذا في القرآن موضوع باب الحديث. جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا. النافلة بفريضة والفريضة بسبعين فريضة. هذا حديث أيضا ضعيف. ليتقه الصائم الكحل أيضا ضعيف. آخر مبحث وهو فوائد متفرقة في المسألة. أولا لم يشرع الصوم للجوع والعطش وإنما كان السلف ولم يكن الصوم عند السلف مناسبة لتنويع الطعام والتنقل من أصناف الشراب. بعض الناس عندهم مناسب موسم رمضان لأنواع الأطعمة والأشربة بل كان مناسب لزيادة الإيمان وفرصة لتقرب من الرحمن تحصينا للتقوى تكميلا من النفس. قال ابن القيم رحمه الله وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوة الباطنة ويدل على هذا قوله تعالى لعلكم تتقون. هذا الأصل في حكمة الصوم. وما تفرض الصوم أي سنة الثانية للهجرة على هذا كم صام صلى الله عليه وسلم رمضانات؟ تسع رمضانات. وكان أولا مخير الإنسان بين الصوم والإطعام الإفطار والإطعام ثم نسخ بتحتم الصوم على كل كما ذكرنا مسلم بالغ عاقل قادر خارج من الموانع. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الإكثار من رمضان من أنواع العبادات فكان جبريل يدارسه القرآن في رمضان وكان إذا لقيه جبريل أجود ما يكون بالخير من الريح المرسلة وكان يكثر من قراءة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف صلى الله عليه وآله وسلم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة أو بشهادة شاهد واحد كما صام شهادة عبد الله بن عمر وصام شهادة أعرابي واعتمد على خبرهما. ولا يجوز التفريط بصلاة المغرب جماعة فقد هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق البيوت من يصلي في بيته ومن وضع الطعام بنفسه. بعض الناس يحط السفرة يا حضر الطعام أكون بصلاة المغرب هذا غير معذور لأنه وضع الطعام بنفسه فاختلق العذر من نفسه ووضع الطعام بنفسه ذكر المعذور. إنما العذر حيث وضع الطعام دون اختيارك وقصدك لأنه على طريقة هؤلاء الناس ما في فجر أنا في سحور ما في ظهر أنا في غدا ما في عشاء أنا في عشاء انتهت الصلوات. وكذلك نوصي المسلمين قيام رمضان من قام رمضان إنه صلى الله عليه وسلم من ذنبه وهذه الصلاة ينبغي أن تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قالت عائشة رضي الله عنها في وصفها فلا تسع عن طولهن وحسنهن فوصفت أنه على الصلاة والسلام فيها طول وفيها حسن. وكثير من الناس يبحثون عن الإمام الذي ينقل صلاته نقرا فلا يقيم أركانها ولا يعطيها حقها ومستحقها ويظن الواحد منهم أنها هم يريد إزاحتها عن نفسه وإلقائها عن ظهره ولا يدري المسكين أنها نافلة وأن الأصل في النوافل إطالة القصر الإطالة. ثم تجد هؤلاء كثير منهم قد فرطوا في الفرائض فلا نجدهم في الفجر ولا في المغرب من باب أولى وأحرى وإذا أطال إمامهم الصلاة قاموا عليه شر قومه. وإن تيسر لك أخي المسلم عمرة في رمضان لا تفرط فيها لقوله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة. وإياك أن تكون من عباد رمضان فتصلي وتصوم وتقرأ القرآن فيه ثم تقول في آخر يوم منه هذا فراق بيني وبينكم هذا لا يجوز. فأنت من المسلمين العبيد لله تعالى وإن رب رمضان غير غافل عنك وهو لك بالمرصاد فاتق الله ولا تقودها نفسك إلى الهاوية. وصدقة الفطر تخرج صاع من تمر أو أرز 2 كيلو ونصف تقريبا وهو قول جمهور العلماء منهم الشافعي ومالك وأحمد ومن خالف ذلك فلا النصف السبع ولا الأئمة قلد. فليتق الله الذين يقضون نهارهم في النوم وليلهم في التلفزيون على السهر على المحرمات ينظرون إلى المحرمات ويستبيحون سماع الأغنيات وهم عن الذكر غافلون وفي اللغو غارقون. بعض الناس هذا رمضان موسمهم نهارهم كله نوم وصيامهم كله قيام على المعصية الغيبة والنميمة والاستلساز والبرامج المفسدة المضلة للناس. فهذا هؤلاء لا ينبغي لهم أن تكون موسم رمضان موسم معاه الأصل تكون موسم عبادة وطاعة لكن نلاحظ أن الإعلام في كل دول العربية والإسلامية يحاول أن تجعل موسم رمضان موسم معه، فتجد الفجور والفسق والتمثيل والسهر في الإرسال إلى آخر الليل، كل هذا لإفساد المسلمين، فما يحوشونه في النهار يدفعونه نسيئة في الليل، يأخذون كاش النهار ويدفعونه نقصات في الليل. وكذلك يثبت شهر رمضان برؤية الهلال، ولا فرق أن نراه بعيوننا أو نظراتنا أو مناظرنا، أما الحساب فلا يجوز أن ينظر الإنسان يثبت شهر رمضان في الحساب. فقالت وقال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، فدخول رمضان يكون بالرؤية المجردة، أما الحساب فلا اعتبار فيه لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب. ما معنى هذا الحديث أنه لا نكتب ولا نحسب؟ يعني ما يجوز أن نكتب ونحسب في حياتنا، لكن مقصود هنا في هذا الباب، باب دخول رمضان والأشهر لا علاقة له بالحساب، هذا معناه. وأن يكون حسب زكاة الأموال والفرائض كل حسبه، لكن في هذا الباب ليس باب حساب، إنما باب رؤية بصرية. وإذا كان النهار، انتبه، إذا كان النهار فأفاق المجنون أو طهرت الحائض أو أقام المسافر أو برئ المريض أو بلغ الصبي أو أسلم الكافر، هل نلزمهم ببقية اليوم أن يصوموه؟ ليش نعم؟ واحد دخل عليه أو نهار رمضان هو مفطر، ليش مفطر؟ قال مسافر، هذا أقام في بلده قبل المغرب، نقول له أمسك؟ ما نقول له أمسك. امرأة حائض معذورة بنص الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فمن دخل عليه نهار رمضان وهو معذور لا نلزمه ببقية اليوم الإمساك، كل من دخل عليه أول النهار وهو معذور فلا نلزمه إمساك بقية اليوم. وكلمة حرمة رمضان لا علاقة لها في الحكم الشرعي، الحرمة بينه وبين نفسه، أما شرعا لا يلزم أحدا من هؤلاء بالإمساك، ومن أمسك عليه القضاء، وليس أنه ليس عليه قضاء. فمثل هؤلاء الناس المجنون إذا أفاق، والحائض طهرة، والمسافر إذا قام، مريض برئ، والصبي بلغ، مثل هؤلاء لا نأمر أحد منهم القضاء بالإمساك بقية اليوم، لأن الله من عذره في أول النهار عذره إلى آخر النهار. ما في عندنا عذر قسم قسمين، نصف النهار معذور نصف الثاني غير معذور، فإذا عذر في أول نهاره فهو معذور إلى آخره.
ومن الحديث الأول نهار اللي قال قبل المغرب تتطهر، على الطهارة تكمل، وهذا الحديث
شو تشكل آخر مسلم ما تشكل آخر، نحكي عن واحد معذور معذور بالسفر أو بمرض، مريض وبرئ، مسافر وأقام، لا نأمره بقضاء بإمساك باقي اليوم. ومن البدع منتشرة في الصيام الإمساك قبل الفجر بوقت قريب، ويسمون هذا الإمساك، وهذا لا أصل له في شرع الله تبارك وتعالى. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه من أكل أو شرب أو جامع ظانا طلوع الفجر أو ظانا غروب الشمس أنه إيش؟ معذور. كل من أكل أو شرب أو جامع ظانا أن الفجر ما طلع أو ظانا أن الشمس قد غربت، فهذا ليس عليه شيء، وله دليلان، حديث عدي المشهور وحديث أسماء المشهور. وضخاخ الربو الذي يأخذه المرضى، هذا إذا كان هواء مضغوطا فليس فيه شيء، وإن كان معه مادة أو مواد فيفطر وعلى صاحبه القضاء إن كان يسر له ذلك، أو إن كان مزمنا يطعم كل يوم مسكينا. وصيام ستة من شوال بعد رمضان يعدل الصوم العام كله. ونبدأ بصيام هذه الست، من بدأ هذه الست بصيامها قبل الانتهاء من عليه من رمضان لم يكسب ذلك الأجر، لأن الأجر معلق على إيش؟ على صوم رمضان، إما حقيقة أو طبعا، إما تصوم كله ثم ستة من شوال، أو تصوم شيء منه وتقضي الباقي ثم ستة من شوال. فإذا صام الإنسان ستة من شوال قبل الانتهاء من عليه من رمضان ما كسب ذلك الأجر، له أجر لكن ليس له أجر ذلك العام كاملا. وآخر شيء، ليس العيد من لبس الجديد، ولكن العيد من خاف يوم الوعيد. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
أفضل الصلاة قبل أفضل الصلاة يعني المغرب مثلا قبل ما يوقف الصلاة بالجامعة،
نعم،
شو بده يعمل العمل يعني
شو
وقت قبل ما يوقف المغرب احنا حط وضعه لك يأكل لقمه ويذهب، ولا
نعم يأكل شيء يسير ثم يصلي، لا يأكل شيء يسير ويصلي، يعني تمر ولبن خلص هذا افطار المسلمين
يعني الجامعة
الجامع يجعل جامع يفطر تمر ولبن في الجامع ويفطر هذا وحوض شوف لما يسجل. نعم سب الرب الدين بس تخرج الإسلام عشانه والله أثامهم في هؤلاء فرقات هؤلاء إن منكم منفر هؤلاء منفرون قلت إما هو مضغوط أو مواد إذا هو مضغوط سأل إذا في مواد طبية لا يكون إفطار ما دخل شيء للجو طبعا. نعم Thank you.